بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة للفضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد ومع ذكر جديد من الأذكار ومع فقهه وسلسلة فقه الأذكار. اليوم إن شاء الله نأخذ ذكرا جديدا من الأذكار التي هي تعتبر من الحصن الحصين، أي التي يتحصن بها المسلم في نهاره وينفعه طول يومه. وهذا الذكر يقال في الصباح ويقال في المساء، فإذا أصبح المرء قاله 7 مرات، وإذا أمسى قاله 7 مرات، يكون له حرزا ووقاية وحصنا إن شاء الله من كل شر أو سوء أو داء أو مرض أو تسلط ظالم أو عدو أو لا غير ذلك إن شاء الله. وهذا الذكر هو أن يقول إذا أصبح وإذا أمسى: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. وهذا جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله ما أهمه، صادقا كان بها أو كاذبا. وأيضا في لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. فهذا كما تلاحظون الذكر يعني في سطر فقط، كلمات في سطر لا تتجاوز سطر، وهي: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم 7 مرات. هذه الكلمات الموجزة التي هي قليلة لكنها عظيمة. وهكذا شأن السنة، فإن السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم يسير الأحرف لكنه عميق المعاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فيقول كلمة في سطر أو في سطرين وتشرح في أوراق، بل بعض أهل العلم ألف كتابا خاصا في حديث واحد فقط يعني يشرح. فحسبي الله، الحسب من الكفاية والاغتناء عن الغير، فمن كان الله حسبه أي كان الله كافيه، وكان الله يغنيه عن كل أحد، وكان الله يحيطه بعنايته وحفظه عن أي شر أو سوء. فهنا العبد يلجأ لله ويضع أمره بين يدي الله، ويضع حياته وعمره وما قدره الله له عند الله، حسبي الله، يعني خلاص الله كافيني من كل هم ومن كل غم ومن كل سوء ومن كل عدو ومن كل حاسد ومن كل شرير ومن كل داء ومن كل مصيبة. لماذا؟ لأن الله خلق الكون، والله يعلم أين مكمن الخير وأين مكمن الشر، ويعلم ما في النفوس. اليوم الإنسان قد يكون أمامك إنسان يضحك في وجهك، لكن لا تدري ماذا في نفسه، وماذا يضمر لك، وماذا يكن لك. لكن لما تقول حسبي الله، خلاص الله يعلم ما في النفوس، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالله يكفيك الهم. فكم من إنسان يضحك أمامك وهو يحمل في قلب لك من السواد والحسد والشر ما لا يعلم به إلا الله. فالله الذي خلق هذا الإنسان يعلم أنه إنسان فعلا على حقيقته وظاهره، أم هو شرير والعياذ بالله. كذلك الله عز وجل خلق القدر، الله عز وجل قدر الأقدار وقدر المقادير، وبيده القدر والقضاء، فيعلم ماذا يقدر على الإنسان، ويعلم سبحانه ماذا يقدر على الإنسان. ولذلك لما أنت لا تعلم الغيب ولا تعلم القدر القادم ولا تعلم ماذا يقضي الله لك، يقضي الله لك، حينئذ تتوكل على الله، حسبي الله، لأن الأمور كلها بيد الله، ليس بيد العبد شيء، ليس بيد العبد شيء إلا ما أعطاه من الإرادة. فهنا كان الإنسان يسلم بأن الأقدار يا الله بيدك، وليس بيدي أن أرد قضاء أو قدرا، فأنا أنت كافيني من كل هم ومن كل غم. كذلك حسبي الله في الرزق، فمعناه أن الرزق بيد الله عز وجل، هو الذي يقدر الأرزاق، وهو الذي خلق الخلائق وتكفلهم. فعندما يخشى الإنسان الرزق، فكلمة حسبي الله في الصباح معناها في كل شيء، حتى في جلب الرزق ودفع الفقر والخوف من الخسائر، حسبي الله. فالمؤمن لما يقول هذه الكلمة يستحضر كل هذه المعاني. كذلك في المساء لما يسعى في رزقه مساء، حسبي الله يكافيني من كل هم وغم. هذا أيضا من المعاني عندما يقول العبد حسبي الله. كذلك من الأمراض، فهناك الله عز وجل الذي خلق الداء وخلق الدواء، ويعلم سبحانه أن لكل داء دواء، هو الذي خلق الداء وهو الذي خلق الدواء. والعباد قد يكتشفون الدواء لأي داء وقد لا يكتشفون، ولذلك نرى بعض الأمراض مر عليها زمن طويل لم يكتشف لها علاج حتى الآن، وبعضها يكتشف لها علاج لكن علاج جزئي غير فعال أو مؤقت أو مزيل للأعراض ولا يزيل أصل المرض. فهنا حسبي الله أي من كل داء، من كل شر، والإنسان تحيط به أو يحيط به عالم من المخلوقات التي لا ترى بالعين، بعضها ضار بعضها نافع وبعضها قاتل، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع الإنسان. فحسبي الله أي الله كافيني من كل داء ومن كل مرض ومن كل شر. إذن حسبي الله كلمة عظيمة، كلمة عظيمة جدا، لأن فيها توكل على الله، وفيها أن العبد يستسلم لله ويقر بأن كل شيء بيد الله، سواء كان في دفع شر أو دفع بلاء أو دفع مرض أو دفع فقر أو دفع عدو متسلط أو ظالم متسلط، فالله قادر. والله عز وجل أيضا هو الذي يجلب النفع ويجلب الرزق ويجلب الشفاء، وبيده الحماية، وبيده أن يحمي العبد وأن ييسر له أسباب الحماية والوقاية والنجاة. فالله إذن بيده مقاليد الأمور. فعندما يقول العبد حسبي الله، إذن هنا يكفي أنه يقول الله كافية والله يحميني في جميع ما أهمني وفي جميع ما شغل بالي وفي جميع ما أخشاه، فالله حسبي، حسبي الله لا إله إلا هو. جاءت كلمة التوحيد والإقرار لله بالربوبية والألوهية بعد أن قال العبد حسبي الله. ولماذا جاءت الكلمة هنا لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق في الكون إلا الله؟ هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق، لابد من كلمة حق، لأن لا معبود إلا الله خطأ، لأن هناك معبودات كثيرة من دون الله، من الناس من يعبد الشجر، ومن الناس من يعبد الحجر، ومن الناس من يعبد الأضرحة، ومن الناس من يعبد الأصنام، ومن الناس من يعبد غير الله. لكن لما تقول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، هو المستحق للعبادة والربوبية والألوهية، فهنا حسبي الله، كأنك تقول حسبي الله لا إله إلا هو، أي الله عز وجل لما أنا توكلت عليه وقلت حسبي الله، لأنه هو الإله الحق، والإله الحق هو القادر على الحماية، هو القادر أن يفعل، هو القادر أن يمنع، هو القادر أن يعاقب، هو القادر أن يعذب، هو القادر أن يعفو، هو القادر أن يبتلي، هو القادر أن يمرض، هو القادر أن يشفي. فإذا هنا إذا كان الإله لا يستطيع، عاجز، إذا الطلب منه والتوكل عليه لا يفيد شيئا، لأنه عاجز مثل البشر أو الشجر أو الحجر، هذه لا مخلوقات لا تستطيع أن تقدمها وتؤخر، فهذه ما ينفع الدعاء عندها أو الطلب منها. لكن الله الإله الحق القادر على كل شيء، فهو قادر أن يحميك، حسبي الله لا إله إلا هو. فهنا يقر العبد لماذا توكل على الله، لماذا جعل حسب عند الله، لأنه يقر أنه هو الإله الحق القادر المتصرف في الكون، النافع الضار، الذي يجلب الخير ويدفع الضر، ويقدر الأقدار فيصيب به من يشاء وكيف شاء ومتى شاء. فلذلك حسبي الله لا إله إلا هو، جاءت كلمة التوحيد بعد توكل العبد ليقر العبد بأنه توكل على إله بحق، إله وقادر ومتصرف. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، أي عليه توكلت بشيئين اثنين، أولا بالقلب، لأن التوكل محله القلب، لأن القلب التوكل من أعمال القلوب. والشيء الثاني في التوكل باللسان، توكلت على الله باللسان. والأمر الثالث الأخذ بالأسباب، الأسباب الشرعية والأسباب الدنيوية. إذن هنا عندما يقول المسلم في دعائه حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، فبعد أن قال الله كافيني من كل هم وغم وسوء وشر توكلت عليه، لما إذن أنا لما وضعت حاجتي عند الله وطلبت من الله أن يحميني وهو حسبي، لماذا؟ لأنه الإله الحق. ماذا النتيجة؟ عليه توكلت، توكلت قولا باللسان وعملا بالقلب وأخذا بالأسباب، الأسباب المشروعة، الأسباب الشرعية، والأسباب المادية الدنيوية. الأسباب الشرعية هي التوكل على الله بالذكر والدعاء والصدقة والعمل الصالح وتفريج الكربات عن الناس والأخذ بالأسباب، هاي كلها أسباب شرعية تحمي الإنسان وتدفع عنه البلاء وتجلب له الخير ويرضى الله عنه. الأسباب المادية الدنيوية هي أنك تنظر في الأسباب اللي ممكن أن الأخذ بها، مثل المرض مع التوكل على الله يتعاطى الدواء والعلاج، ما كذلك في حالة المرض والوباء يحاول يأخذ بالأسباب المشروعة لكي لا يصاب بالوباء، كذلك في الأخذ بالأسباب الدنيوية في دفع ظلم ظالم، بأنه يدفع ظلم الظالم بأنه يستعين بالله أولا ثم بمن يعينه من الناس القادر على دفع الظلم عنه، أو يأخذ بالأسباب المادية بأن يعمل ويسعى ليأتي لعياله وأهله وبيته بالرزق، وكذلك يأخذ بالأسباب المادية في طلب العلم فيقرأ ويتعلم لكي ينفع ويتعلم، إلى غير ذلك من الأخذ بالأسباب المادية الدنيوية. إذن من تمام التوكل التوكل في القلب والقول باللسان والأخذ بالأسباب الشرعية الدينية والأخذ بالأسباب المادية الدنيوية. وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إذن وصف الله عز وجل بأنه رب العرش وأن هذا العرش عظيم، وفعلا هو عظيم، وفعلا هو عظيم. فهنا طبعا لاحظ أمر مهم، كأن الله هذا هو الإله، الله عز وجل الإله الحق المعبود بحق، هو سبحانه أهل أن يتوكل عليه، وهو أهل أن يأخذ أن يدفع الضر يجلب النفع، وهو سبحانه عظيم ورب العرش العظيم ورب العرش العظيم. لذلك التوكل عليه واللجوء له كان يعني شرعا وصحة، لأنه الإله القادر. هذا يعني ما يمكن شرحه في هذا الذكر من الأذكار مع شيء من فقهه، وإن شاء الله مع ذكر آخر في لقاء آخر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عبد الله.
أخ إسحاق، سؤالي شوي طويل ولكن بحاول أختصر قدر الإمكان. هناك امرأة بلغت سن اليأس وهي متزوجة وتعيش مع زوجها، ذهبت إلى أحد دور الأيتام في إحدى الدول لأخذ أحد الأطفال الأيتام ورعايته، فوافقت إحدى هذه الدور على إعطاء هذه السيدة طفلة عمرها سنتين، والداها على قيد الحياة وهما منفصلان. إدارة دار الأيتام تلك فرضت شرط على تلك المرأة قبل أن تأخذ الطفلة، وهو أن لا تخبر أن المرأة لا تخبر هذه الطفلة أنها أخذتها من دار الأيتام وأن أبواها تركاها إلا إذا بلغت تلك الطفلة سن 18. السؤال، هل يحق للمرأة أن تأخذ الطفلة بنية رعايتها وتربيتها بدل نية التبني، أم كلاهما نفس الشيء؟ والسؤال الثاني، هل يجب على تلك المرأة الموافقة على شرط إدارة دار الأيتام لأخذ الطفلة، أم أن الطفلة يجب أن تعلم منذ صغرها أن هذه المرأة ليست أمها؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ عبد الله. تسمع الرد فضيلة الشيخ. أخ عيسى تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخ عيسى.
وعليكم الصحه والعافيه.
الله يعافيك.
نقاط ما بين الاستفسار وما بين
السؤال.
النقطه الاولى بخصوص السجود، سمعت شيخ او شفت مقطع فيديو بخصوص ان الخشم مو بشرط انه يكون ضروري على الارض، يقول في حديث ذكر او شيء كذا. هاي النقطه الاولى. النقطة الثانية، بعد إحدى الأيام كنت جالس في ميرس فسمعت أن الجماعة يتكلمون بخصوص أن إذا الرجال أتى الحرمة يعني من دبرها، بغض النظر يعني نعوذ بالله سواء كانت يعني من محارم من يعني زوجته أو لا، لكن سمعتهم قالوا أن شيئين، أن ما يروح ريحة الجنة وأن توقع الحرمة أو الشخص أنه ما يروح ريحة الجنة وأن عليه لعنة رب العالمين أو شيء كذا. النقطة الرابعة أيضا، بعد مرة في الإذاعة سمعت قالوا نقطة أن الرسول عليه السلام يوم تزوج السيدة خديجة كان عمرها 28 وليس 40 مثل ما نحن نعرف. والنقطة الخامسة والأخيرة، في رمضان في العادة يوم أي أتوضأ أو غسل الجناب أو الشيء هذا ما أسوي له عملية الاستنشاق، أكون يعني وضوء كامل لكن بدون عملية الاستنشاق، خوفا أن الماء يعني يدخل في الجوف فيسبب الفطور أو الشيء هذا. هاي تقريبا خمسة أسئلة إن شاء الله تكون واضحة.
جزاك الله خير أخي عيسى. تسمع رضي الشيخ. نعم مسالم تفضل.
الله يهديك فضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بسالم.
الله يهديك فضلك. الشيخ عبد الله كيف حالك أخوي؟
الحمد لله جزاك الله خير.
لا يا شيخ.
إياك إن شاء الله حبك الله.
عزيزي بارك الله فيك. بالنسبة للذكر اللي هو بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب اللي هو التهليل الطويلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هل إن هذا يعني ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعني تكون على نفس الجلسة ونفس الهيئة ونفس التوريكة اللي أنت متوركنها في الصلاة أو أنه عادي مثلا تتحرك وتقوم وتصير وتي وهذا
إن شاء الله؟
والسؤال الثاني بارك الله فيك الحين يعني من بعد الوباء هذا اللي صاب العالم وانحرمنا من مساجد الله سبحانه وتعالى الحين يوم أصلي مثلا الفجر أتم جالس مكاني يلين الشروق فهل هاي إن تعتبر يعني مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من صلى الفجر قاعد يذكر الله حتى الشروق كانت له حجة تامة تامة يعني هل هذا الأجر أحصله وأنا في بيتي؟
إن شاء الله
بارك الله فيك.
جزاك الله خير بسالم. تسمع رد الشيخ. أخت ميسة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سألت سؤال من كم يوم بخصوص الزكاة بس كان شوي عام فتركني بحيرة شو بدي أعمل فحبي بس أوضح السؤال أكثر. بس بخصوص مبلغ من المال موجود ببنك متعسر يعني عارف إذا صرف الأوضاع بلبنان للدوكة بس إنه حزين عليهم ما فينا يعني نسحب من المصاري أبدا فهون السؤال بس إنه هيدي الأموال هلأ ممكن البنك ما يرجع على المودعين أو ممكن بعد سنين مش معروف إمتين أنه يرجعوا فبهذه الفترة اللي إذا حال عليهم الحول هل في دفع زكاة أو ما في دفع زكاة يعني مرة سنة أو سنتين
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخت ميسة. هيا جنة جيف الشيخ للأسئلة. سؤال الأخ عبد الله يقول مرأة بلغت سن اليأس ذهبت إلى دور أيتام لأخذ طفل يتيم لرعايته فأقول عندما ذهبت يعني وجدت طفلة عمرها سنتين والدها يعني على قيد الحياة لكن الوالد قد يعني طلق هذه الزوجة فأقول الشيخ اشترط يعني هذا دار ليتام على هذه المرأة أن تأخذ إذا أخذت هذه الطفلة لرعايتها وتربيتها أن لا تخبرها أن يعني بوجود والديها وإلا بعد أن تبلغ يعني 18 سنة فيسأل فالشيخ يقول هل يحق أولا للمرأة أن تأخذ هذه الطفلة بنية رعايتها والاهتمام بها أو بنية التبني وهل يجب عليها أن توافق على هذا الشرط ولا تخبر الطفلة إلا بعد أن تبلغ هذا العمر؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه الطفلة كان ينبغي على الأبوين أحدهما أن يحتفظ بها الحضانة واجبة شرعا إما على الأب إما على الأم بحسب الشرع أو بحسب مصلحة المحظون فيما يراه القضاء الشرعي. إن كان في الأصل الحضانة للأم فإن لم تصلح أو تزوجت انتقلت للأب لكن سبحان الله تخلى الأبوان عن هذه الطفلة أخذتها هذه المرأة مشكورة لا تعد يتيمة كما قال السائل لأن الأبوين على قيد الحياة ولكن انفصلا وتخليا عن هذه الطفلة فهي إذن لا يطلق عليها أنها يتيمة. اليتيم الفاقد لأبيه أو أمه أو الفاقد لهما هذا التأصيل الأول. الثاني هي في الحقيقة رعاية وحضانة، هذا المسمى الصحيح لهذه الطفلة، ولا يكون تبني، لأن التبني نسخ شرعا. الله سبحانه وتعالى قال: دعوهم لآبائهم وأقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فحينئذ نسخ التبني، فلا يأخذ أحد طفلا وينسبه له ويضع اسمه، لأن إن كان لقيط يوضع له أي اسم، إن كان مثل هذه الحالة ينسب لأبيه، ولكن ما فعلته هذه المرأة مشكورة هو عبارة عن حضانة لهذه الطفلة. الآن وهي صغيرة غير مميزة لن تستوعب معنى أن الأبوين تخليا عنها، لن تستوعب، هذا صعب، صعب جدا. فلذلك ليس من المصلحة الآن فتح الموضوع، إنما تربيها البنت المرأة وتنفق عليها وتحسن تربيتها وتحسن معاملتها، وإذا بلغت من حقها شرعا أن تعرف الأم والأب، هذا من حقها شرعا، ومن حقها أن تسأل عنهم، لأن ومن حقها أن تزورهم أو يزوروها، لأن هذا صلة رحم لا بد منها، لا تنقطع لا تنتهي. وربما أن أحد الأبوين قد ندم ويريد أن يعيد البنت لحضانته، فحينئذ إذا بلغت فينبغي إعلاء إخبارها بالحقيقة، وهي ستعرف أصلا، لأن لما تكبر سترى اسمها الاسم الصحيح للأب، وستعلم مع الوقت أن هذه أمها الثانية أو التي هي حاضنتها وهي ربتها، فهذا ليس فيه إشكال. وهذا كان معروف حتى عند العرب، يجعلون للطفل حاضنة أو مرضعة، كما في قصة أم أيمن مع النبي صلى الله عليه وسلم فهي حاضنته. هذا هو التفصيل لهذا السؤال، وجزا الله خيرا هذه الأخت التي احتضنت هذه البنت وتربيها تحسن تربيتها وتتقي الله فيها إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سالم، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ سالم.
كيف حالكم؟
الله يحفظك يبارك فيك.
عندي سؤال شيخ بالنسبة للصلاة، حين بالنسبة للوضع اللي فيه احنا والمساجد، فمرات خاص وقت الظهر والعشاء، الظهر نكون خارج البيت فنرجع مع الساعة 1:00 و1:10 الحدود، يعني رغم أن الأذان 12:20 والنسبة نفس الشيء للعشاء يعني يكون مع 9:00 و1:15، يعني فهل هذا يعتبر تأخير الصلاة عن وقتها ولا الوقت، رغم أننا مضطرين احنا يعني
إن
الظهر ما في مكان نصلي إلا لازم نرجع البيت.
صحيح،
شكرا يا
شيخ، جزاك الله خير أخ سالم، الله يبارك فيك، حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ عيسى بالنسبة للسجود، يقول سمعت أن الأنف يعني ليس ضروري أن يلامس الأرض في حال السجود في الصلاة.
نعم، هذا غير صحيح. الصواب أن الأنف مع الجبهة لابد أن يلامس أو لابد أن يلامس الأرض، بل إذا لم يلمس الأنف أو الجبهة لم تصح الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وهو مأمور من ربه، كما قال أمرت، وفي لفظ أمرنا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد، وفي رواية أمرنا يعني نحن المسلمين أن نسجد على 7 أعظم، على الجبهة، هكذا قال نصوص على الجبهة، وأشار بيده على الأنف، واليدين، وفي لفظ الكفين، وأيضا كذلك القدمين أو الركبتين، إذن والركبتين وأطراف القدمين، هذا هو الحديث. في بعض الألفاظ في تفصيل، في بعض الألفاظ مجمل، بعض الألفاظ أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذا الحديث هكذا أتى مجملا، وجاء أيضا مفصلا بأمرت أن أسجد على سبعة أو أعظم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم على الجبهة وأشار بيده على أنفه، وهنا موضع الشاهد الذي يسأل عنه السائل. ولما يقول أمرت يعني أمرني ربي، ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمرنا، ويقول على سبعة أعظم ويقول على الجبهة ويشير بيده إلى الأنف، فإذا معناه أن الأنف مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومما أمرنا به. ولفظ أمرت وأمرنا وأمرنا من الألفاظ الصريحة في الوجوب، أي من ألفاظ الوجوب، فالنص فيه دلالة على وجوب الجبهة، السجود على الجبهة والأنف. ومعلوم عند أهل العلم القاعدة، الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب، الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب. فهذا أمر أتى من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا به صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال أهل العلم إذا لم تلامس الجبهة أو الأنف الأرض لم تصح الصلاة. هذا هو الجواب الصحيح، والدليل صريح وصحيح وواضح في دلالته في وجه الدلالة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل يقول إذا يقول هل ورد أن الرجل إذا تأمرأه من دبرها فإنه لا يعني يروح راحة الجنة وعليه لعنة الله؟
أما اللعن فنعم ورد، اللعن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف أهل العلم في الحديث هاي. ومن هذه الحديث ملعون من أتى النساء في محاشهن يعني أدبارهن، وفي رواية ملعون من أتى امرأة في دبرها، وفي لفظ ملعون من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول، وفي لفظ فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي لفظ فقد بريت منه الذمة، أي ذمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا واضح، وفي مثل هذا اللعن لما يأتي يدل على كبيرة، يدل على كبيرة، ويدل على أيضا والعياذ بالله طرد من رحمة الله، طرد من رحمة الله. فهذا من حيث اللعن. في بعض الألفاظ اللفظ صريح ملعون من أتى امرأة في دبرها، وفي بعض الألفاظ فيما أذكر لم ينظر الله إليه، كأنه يعني دلالة على شناعة العمل، دلالة على شناعة العمل. بل في بعض الألفاظ دلالة على أمر يعني خطير. وفي بعض الألفاظ قد برئ مما أنزل على محمد، يعني سبحان الله سواه هو والكاهن الذي يتكهن الغيب والذي يأتي المرأة في دبرها. فيكفي اللعن، وهذا أمر خطير جدا، ويكفي أن الله يعني كان يعرض عنه يوم القيامة. وما في شك أن الإنسان إذا لعن والعياذ بالله وطرد من رحمة الله وأبعد عنه عن الرحمة، فمن يرحم إذن؟ لا أحد. وإذا كان الله عز وجل كتب على الإنسان هذه العقوبة الكبيرة في من أتى امرأة في دبرها، وفي بعض الألفاظ لا ينظر الله إليه يعني لا رجل، معنى أن فعلا إذا لم يغفر له الله عز وجل، إذا لم يغفر له الله فإنه لن يشم رائحة الجنة إلا إذا شاء الله، يعني كاستنباط من ثمرة أو آثار اللعن على من أتى امرأة في دبرها. ومن آثار اللفظ الثاني للحديث لا ينظر الله إلى رجل امرأة في دبرها وملعون من أتى امرأة في دبرها، من آثارها أن لا يشم رائحة الجنة. صحيح، هذا صحيح، لأنه حينئذ إذا طرد من رحمة الله أو لعن والعياذ بالله ولم ينظر الله إليه، إذن معناه سيذهب إلى النار. ولن يشم رائحة الجنة إلا إذا شاء الله. ليس هذا معنى التكفير له، لا، هي كبيرة من الكبائر، أمرها خطير، فمعنى لم يشم رائحة الجنة إلا إذا غفر الله له أو تاب عليه أو أخرج من النار، لن يكون من عصاة المسلمين، من عصاة المسلمين، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تزوج بخديجة، يقول هل صحيح أن خديجة رضي الله عنها كان عمرها في 28 وليس في 40؟
اختلفت الروايات عند علماء السير في عمرها رضي الله عنها عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى حسب ترجيح أهل العلم بين مرجح لهذا العمر وهذا العمر، فهناك من يرجح أنه تزوجها وهي عمرها 60 سنة أو 65، وقيل بلغت 50، وقيل بلغت 40، وبعض أهل العلم قال 35 أو 25 فيما يحضرني الآن من ما وقفت عليه في كتب السير، واختلفوا فيها، فهل بلغت 40؟ قيل بلغت 40، قيل 50 أو 65 أو 25 أو 35. بعض أهل العلم يرجح هذا وبعض هذا، فقدر الله عز وجل لها يعني أن تنجب. غالب أبناء صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها. إذن المشهور كان في كتب السيرة مشهور الغالب أنها بلغت 40 وعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيت أظن في 60 تقريبا، في هذا العمر، هذا العمر هذا المشهور من كتب السير، والله أعلم. فبعضهم يرجح 40 وبعضهم يرجح 45 أو 35، الحقيقة الله تعالى أعلم. احتاج الموضوع إلى مزيد تحرير ومزيد بحث ونظر في الأسانيد في هذا الموضوع، وهذا شوي صعب، لكن هاي الأقوال المتنوعة إلى أن ييسر الله أنظر في أسانيدها ومراجعها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ سؤال خيس بالنسبة، يقول في رمضان كنت أتوضأ وأغتسل، لكن يقول عندما يعني أتوضأ وأغتسل لا أستنشق الماء، أتوضأ من غير استنشاق واستنثار خوفا من دخول الماء إلى الجوف.
لا حول ولا قوة إلا بالله، من الأخطاء والله يعني، أو من الوسوسة، لا يجوز هذا العمل، صلى الله أن يغفر لك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الاستنشاق للصائم في أثناء الصيام إذا توضأ، ولكن منعه من المبالغة في الاستنشاق خشية أن ينزل شيء إلى الجوف، لأن الأنف له منفذ مباشر إلى الجوف، الأنف له منفذ مباشر إلى الجوف، هذا خطأ، إذن ننتبه له جيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، في حديث لقيت بن صبرة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وإذا كان المضمضة والاستنشاق على قول بعض أهل العلم من واجبات الوضوء، من واجبات الوضوء، واستدلوا بأمره النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق، أيضا استدلوا بالآية آية الوضوء لأنها في الوجه، الأنف والفم في الوجه، وإذا كان الله عز وجل أمر بغسل الوجه قالوا يشمل إذن المضمضة على الاستنشاق. في قوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذن غسل الوجه قالوا يشمل أيضا المضمضة والاستنشاق، وهذا استنباط، لكن الأحاديث الصحيحة في الأمر بالمضمضة والاستنشاق في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عليه الصلاة والسلام بالمضمضة والاستنشاق صارت واجبة، ولا يجوز تركها عمدا، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك لما كان عندك من وسوسة أو من جهل، يسأل الله أن يعفو عنك. أرى والله أعلم من باب الاحتياط أن تقضي تلك الصلاة، التي صليتها وأنت تارك للمضمضة. لماذا؟ لأنه إذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة، ولأن الواجب متى ما فات ممكن استدراكه يستدرك، إذا كان فات وأمكن استدراكه فحينئذ ينبغي أن يستدرك، هذا هو الواجب شرعا، هذا هو الواجب. ويمكن والله أعلم يمكن استدراكه، فإذا كان يمكن استدراكه فيستدرك، فإن الله أعلم إذا بالإمكان تعيد تلك الصلاة بالوضوء الصحيح أبرى لذمتك يوم القيامة وأفضل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ أبو سالم. يعني يذكر فضل الشيخ أن الذكر بعد صلاة الفجر والمغرب الذي ورد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الآخر، الذكر يقول هل هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ويقول أيضا هل ورد أن نقول هذا الذكر في نفس الجلسة التي تكون في الصلاة، يعني نفس الهيئة قبل أن نغير الجلسة في التي كانت في الصلاة، أو فالشيخ يقول جزء نتحرك ونغير الجلسة ثم نذكر ونأتي بهذا الذكر؟
الذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، من قال دبر الصلاة صلاة الغداء لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك له الحمد يميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير 100 مرة قبل أن يثني رجليه كان يومئذ من يعني أفضل أهل الأرض، أو يعني عمل من أفضل أهل الأرض، إلا من قال مثل ما قال أو زاد. وكان الذكر في حث، على الاتيان به في الموضع في نفس اللحظة، حتى ما ينسى الإنسان. وهذا 100 مرة يقال في الغداء أي في صلاة الفجر، وهو جالس يعني مكانه في مجلسه، وجالس في مجلسه، في بعض الروايات وهو ثاني رجليه، وأيضا لف قبل أن يثني رجليه، معناه أي وهو في مجلسه قبل أن يقوم أو قبل أن ينتقل، هذا هو الأحسن، هكذا وردت السنة، يعني معناه قبل أن ينصرف أي قبل أن يخرج من مجلسه أو يخرج من المسجد. وأيضا ورد في صلاة المغرب الصبح والمغرب لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك له الحمد بيده الخير يحميته على كل شيء قدير 10 مرات قبل أن يثني رجليه أي قبل أن ينصرف من مجلسه أو يقوم أو يخرج، سواء كان في صلاة الفجر بعد ما ينتهي يقول أذكار الصلاة، يقول 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره قبل أن ينصرف من مجلسه، أو كذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره 10 مرات بعد صلاة الفجر، بعد صلاة المغرب، بعد الاستغفار مباشرة أيضا وهو ثان رجليه أي قبل أن ينصرف، قبل أن يقوم من مجلسه يعني لو تعب من هيئة الجلسة فالأفضل وهو على هيئته وعلى جلسته في الصلاة، لأن هكذا قال بعض النصوص قبل أن يثني رجليه، فمعنى على جلسته التي جلس فيها للصلاة، وقد يحمل على الانصراف قبل الانصراف، لكن الأفضل ظاهر النص بعد أن يسلم ويستغفر ثلاثا قبل أن يثني رجليه فيقول. إن كان عنده مشكلة أو متعب ما في مشكلة، يعدل الجلسة التي يجلسها ويأتي بالذكر قبل أن ينصرف أن يقوم من مكانه، وبذلك إن شاء الله ينال الأجر الوارد في الفجر، يكون له حرص إن شاء الله. وفي صلاة المغرب والعشاء أو في الفجر عفوا، في الفجر والمغرب كذلك ورد فيها فضل إن شاء الله تعالى، ويكتب له يعني الله يكتب له الحسنات وكعق الرقاب، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أن بعد يعني في أثناء انتشار هذا الوباء، يقول نحن نصلي الآن في المنزل، فيقول صلي الفجر وأجلس بعد الصلاة ليقول الشروق، ثم انتظر حتى ترتفع الشمس وأصلي ركعتين، يقول هل لي أجر حج وعمرة تامة؟
الأصل في هذا ورد في المسجد الذي يجلس في المسجد في مجلسه ويقول هذا، حينئذ إن شاء الله يكون لأجر حج وعمرة تامة. هذا هو الأصل، لأن الأصل ورد الدليل في هذا، ولأن النص ورد في صلاة الجماعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الغداء يعني الفجر في جماعة ثم قعد يذكر حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، وفي رواية تامة. فهذا واضح أن أجر الصلاة اعتكاف مع صلاة الجماعة، لأن تلاحظون من كانها شرطية، من صلى الفجر في جماعة هذا العمل الأول، الثاني ثم قاعد يذكر الله حتى تطلع الشمس هذا القيد الثاني، ثم صلى ركعتين هذا هو القيد الثالث، كان له كأجر حج وعمرة تامة. فها هنا ثلاثة قيود: الصلاة في جماعة، ثم الجلوس في المجلس مجلس الصلاة يعني أو قعدة الصلاة في المكان، ثم بعد إذا بدأ الشروق يصلي ركعتين فينال أجر حج وعمرة. هذا بحالات الاعتيادية. طيب الآن لا توجد صلاة جماعة، لا يوجد مسجد، هل ممكن؟ ممكن إن شاء الله، ممكن أنه في البيت بعد ما يصلي الفجر يذكر يجلس مكانه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس وينتهي وقت النهي يصلي ركعتين يكون له الأجر. هذا ممكن إن شاء الله. ليش؟ لأن ما في صلاة جماعة في المسجد. وقياسا على ما قاله أهل العلم في المرأة في البيت، قالوا المرأة في بيتها في مصلاها إذا صلت الفجر جلست تذكر الله ثم صلت ركعتين بعد الشروق كان لها أجر حج وعمرة كالرجل، لأن مصلاها في بيتها، وبالتالي إذا فعلت هذا في البيت لها أجر حج عمرة وحج تامة. أقول اليوم كذلك إن شاء الله يقاس لحال الرجال الذي لا يمكن الذهاب للمسجد ومصلياتهم صارت في البيوت ومساجدهم صارت في البيوت، فإذا جلس في مصلى ومسجد في البيت كحال النساء التي جوز لهن بعض أهل العلم وأعطاهن هذا الأجر إن شاء الله، فكذلك يكون حال الرجل. لكن إذا عادت الأمور إلى صلاة الجماعة لابد لكي ينال هذا يصلي الفجر في جماعة ويذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، كان هذا الأجر والإحساس فيه على حضور صلاة الجماعة، ليس فقط المقصود الجلوس للذكر لا تطلع الشمس، لا، الحديث له مقصد من المقاصد وهو الحث على صلاة الجماعة في المسجد لينال المسلم هذا الأجر، لا يناله من تخلف عن الجماعة لغير عذر. أما الوضع اليوم فكما عللت وأسلفت، والله تعالى أعلم صواب.
جزاك الله خير الشيخ. الأخت ميسة تقول أنها عندها مبلغ من المال بلغ النصاب حاله عليه الحول في بنك متعسر في لبنان، تقول لا أعلم هل يعني سأحصل على هذا المال أو لن أحصل، هل يعني فضل الشيخ تقول بعد فترة بعد سنين سيرجعوني إلى هذا المبلغ أو تقول أني سأفقد هذا المبلغ ولن أحصل، هل فيه زكاة فضل الشيخ؟
الجواب حاليا لا، ليس فيه زكاة إلى أن تقبضي المال فتزكين زكاة سنة فقط ثم تتصرفين فيه، وذلك لأن هذا من شروط وجوب الزكاة تمام الملك، من شروط الزكاة حولان الحول وبلغ النصاب وتمام الملك، أي ملك اليد على المال، وحيث إنك لا تملكين المال هذا لا تملكي التصرف فيه الآن خارج عن الإرادة ومحبوس فليس فيه زكاة كل عام، بل إذا قبضتيه ولو بعد عامين أو ثلاثة وأربعة تزكين عن سنة واحدة ثم تتصرفين فيه، وما أتى عليه من زيادة ربوية مع سنة سنتين لا يحسب في الزكاة، إنما يتخلص منها، الزكاة لا تكون من حرام، تتخلصين من الزيادة الربوية، أصل رأس مالك تزكين منه زكاة سنة، بهذا تبرد ذمتك إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال الأخ سالم بالنسبة يقول الصلاة، ويقول نحن نصلي الآن في البيوت، إذا أخرنا يقول صلاة الظهر مثلا إلى الساعة الواحدة أو الواحدة والربع أو الواحدة والنصف، أخرنا العشاء إلى الساعة التاسعة، هل يعتبر فضيلة الشيخ هذا تأخير الصلاة عن وقتها؟ هل علينا أثم في ذلك؟
قبل الجواب على هذا أعود لسؤال الأخت سألت في لبنان، أقول التخلص من المال بدفعه في الأعمال العامة، المال ربوي يعني زيادة ربوية بدفعه لعمل عام مثل دور أيتام بناء شوارع مثل هاي الأمور. بالنسبة لسؤال الأخ سالم الله يحفظه، إذا أمكن الصلاة في العمل أفضل، تكون لك سجادتك وتأخذ زاوية مكان بسجادتك تصلي إن شاء الله، وهذا ممكن أفضل من تأخيرها إلى قرب العصر، لأن غالب أعمالنا الآن نعود إلى قرب العصر، يعني ما يبقي على أذان العصر شيء. إذا لم يكن هناك مجال أبدا للصلاة في العمل لعدم وجود مكان أو للمنع منعتم من العمل الصلاة تماما، فحينئذ لما تصل أول ما تصل تصلي الظهر ولا إثم عليك إن شاء الله ولا شيء، لأن التأخير هذا لسبب شرعي معروف انتشار الوباء، وثانيا السنة في صلاة الظهر الإبراد وقت الحر، يعني تأخيرها إلى أن يخف الحر، فتأخيرها قليلا الحمد لله من السنة، لكن ليس ذاك التأخير البعيد إلى قرب العصر، فإن شاء الله إذا لم تستطع في العمل فتصليها في البيت إذا أتيت ولا شيء عليك إلى أن يفرج الله سبحانه وتعالى، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.